إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرنا لكم في الخطبة الماضية وعند ختامنا أو ختام حديثنا عن نعيم الجنة وتفصيل هذا النعيم، ذكرنا أنه يجب على كل مكلف أن يفقه وأن يحفظ خمس قواعد أو خمس قضايا مهمة جداً، خمس قضايا مهمة يجب أن نفقهها في ختام حديثنا عن نعيم الجنة الذي عده الله تبارك وتعالى للمؤمنين. ذكرنا على وجه السرعة في الخطبة الماضية القضية الأولى، وهي أن كل ما ثبت في الكتاب والسنة من نعيم الجنة فهو حق وليس خيالاً، فقد جاء في الحديث الصحيح: والجنة حق والنار حق، أي أنه حق على وفق ما أخبر به الله ورسوله عنه، هي ليست خيالاً بل هي حق، نعيم متحقق، وصاحب هذا النعيم يتنعم به يقيناً عياناً. ثم ذكرنا أيضاً أن الجنة الآن موجودة، الجنة مخلوقة الآن، موجودة الآن، كما قال عز وجل: أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة سدرة المنتهى، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نعيم بعض المؤمنين، فرأى قصر عمر وسمع خشخشة بلال إلى غير ذلك. لما صلى الخسوف هم أن يتناول قطفاً من نعيم الجنة، ولو أخذه لأكل منه الناس ما بقيت الدنيا. فالجنة موجودة والنعيم موجود، ثم هي أبدية خالدة، يذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال أهل الجنة خلود فلا موت، أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم، خالدين فيها أبداً. أما من يقول أنه يأتي على الجنة يوم يصبح أهلها فيها في سكون ولا نعيم، هذا قول أهل الباطل من المعتزلة وغيرهم، بل النعيم باق ما بقيت الدنيا، والرب عز وجل جعل فضله على عباده أن يكون النعيم خالداً أبد الآبدين، خالدين فيه أبداً. هذه القضية الأولى. القضية الثانية: الجنة التي يطمح إليها الكثيرون ليس لها إلا طريق واحد لا ثاني له، احفظ هذا جيدا يا عبد الله. تلكم الجنة التي سمعتم عن نعيمها وفضلها ليس لها إلا طريق واحد،
لا ثاني له أبدا. وهذا الطريق هو ما شرعه الله عز وجل وبينه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن اختار طريقا آخر فقد ضيع طريق الجنة. طريق وحيد لا ثاني له، وهو ما أنزل الله به كتابه وهو القرآن، وبينه المصطفى عليه الصلاة والسلام في سنته. لو اخترت طريقا آخر فقد ضيعت طريق الجنة. تجتهد ولكنك مغبون، تجتهد في طريق آخر يوصلك إلى غير جنة الله عز وجل. إذا احفظ هذا جيدا يا عبد الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور والمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن. ما مهمتهم يا رب؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه مواصفات هذا الطريق. إن اخترت طريقا آخر ضيعت طريق الجنة. حديث صحيح يؤكد هذه القضية، وهو الملائكة حدث بعضها بعضا وهم عند المصطفى عليه الصلاة والسلام هو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. قالوا: مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا. دار داخلها مأدبة أي طعام لذيذ، وبعث داعيا للناس: يا ناس تعالوا لهذه الدار. فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له حتى يفقهها. ما هو تأويل هذا المثل؟ التأويل: قال بعضهم: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. الجنة من داعيها يا عباد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من اختار غير طريقه ضيع طريق الجنة والعياذ بالله. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد لله عز وجل كن واحدا في الإرادة والإخلاص، في واحد أي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أعني طريق الحق والإيمان. فمن اختار غير هذا الطريق ضيع طريق الجنة. ولذلك لا نحتاج إلى اجتهادات وتفصيلات واقتراحات: هذا طريق جيد، هذا ممتاز. لا لا لا، الطريق واضح بين، بيضاء نقية، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن اختار غير هذا الطريق أقول ضيع كل هذا النعيم الذي سمعناه يا عباد الله. فمن دعاكم من هذا النعيم من؟ محمد عليه السلام. خذوا طريقه، تبعوا آثاره، تبعوا سنته، كنوا على دربه. اخترت طريقا آخر ضيعت طريق الجنة. القضية الثالثة: هذا الطريق نعم وحيد، ولكنه حف بالمكاره. طريق الجنة آخره نعيم، ما بعده نعيم، ولكنه ليس محفوفا بالورود والرياحين وراحة النفس والبال. انتبه انتبه، بل حف بالمكاره، لأن الجنة درجة عالية وسلعة غالية، والوصول إليها يا عباد الله يحتاج إلى همم عالية وجهد كبير. وهذا الطريق حفه الله بالمكاره التي تخالف أهواء النفوس وتضاد محبوباتها. هناك أمور أنت تكرهها ولكنها طريقك إلى الجنة. قم في عز الشتاء حتى تترك الفراش الدافئ الوثير حتى تتوضأ وتسبغ الوضوء وتصلي الفجر لله عز وجل، أمر النفس تكرهه. صم 30 يوما رمضان، أدي جزءا من مالك، حب المال والشح قد استولى على النفوس. إذن بعض الأمور بل كلها النفس تكرهها، هذا هو طريقك إلى جنة الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح لما خلق الله الجنة قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. نظر إلى جبريل عليه السلام فقال: وعزتك، أي يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. كل هذا النعيم والناس تفرط فيه، لا لا أكيد يدخلها، أكيد إذا سمع فيها. فحفها الله بالمكاره فقال: يا جبريل اذهب الآن فانظر إليها. فذهب ثم قال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. تصور، إذن من المكاره الشديدة تحتاج إلى همم عالية وجهد كبير وتقتحم العقبة حتى تنال سلعة الله تبارك وتعالى. 4، الجنة ليست ثمنا لعملك، بل هي محض فضل الله ورحمته. احفظ هذا يا عبد الله حتى لا تغتر بعملك، بصيامك وقيامك وصدقاتك وصلواتك، لا تغتر. فالجنة ليست عوضا عن عملك، وإنما هي محض فضل الله ورحمة الدخول فيها برحمة الله عز وجل. سلعة غالية، والله لو قارنت كل ما قدمت من أعمال بإتقان وكثرة لا تساوي أدنى 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 جزء من نعيم الجنة. لا مقارنة أبدا بين الأمرين، بل عملك ذاته هو محض فضل الله عز وجل، ولو شاء الله لحرمك إياه. العمل سهل وميسور وعملته، هذا من من الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل منعك هذا العمل. إذن كلها تدور حول ماذا يا عباد الله؟ رحمة الله وفضل الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدكم ليدخل الجنة بعمله. انتبه، قد يقول قائل في آيات في القرآن تنص على ذلك: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صحيح، هذه الباء باء الإثبات، وأما الحديث باء النفي. أما النفي فنفي العوض والثمنية، أنت لا تقارن عملك بالجنة أبدا. وأما باء الإثبات باء السبب، العمل سبب تنال به من؟ رحمة الله عز وجل، ثم بعد ذلك تدخل الجنة. بل زيادة على ذلك، ورد حديث صحيح يبين عباد الله أن الجنة إذا اقتسم أهلها الدرجات والأماكن وانتهى الأمر يبقى فيها فضل زيادة، يعني في مكان في الجنة لم يمتلئ بعد وقد أخذ كل الناس أماكنهم، يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى من الزيادة والفضل. اسمع: ثم ينشئ الله خلقا جديدا فيدخلهم فضل الجنة. ماكو عمل، لم يعملوا عملا، لماذا؟ لأن الجنة عطاء حسابا من الله عز وجل. الزيادة هذه وين راحت؟ خلق جديد يكتمل به أماكن الجنة، لماذا؟ لأن الجنة مو عمل، فضل من الله عز وجل. اختصر سفيان الثوري رحمه الله هذا الكلام كله بعبارة قال: كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة برحمته، واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. القضية الأخيرة قضية أيضًا مهمة يا عباد الله. لا ينفع مفتاح الجنة إلا بأسنانه. هذا الكلام يجب أن يفهمه عوام الناس. قد يقول قائل: الحمد لله، أنا أقول لا إله إلا الله، المفتاح معي، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قل له: انتبه، المفتاح لأسنان، من غير أسنان ما ينفع. لا ينفع مفتاح الجنة إلا بأسنانه. لا إله إلا الله، نعم توحيد الله عز وجل، لكن يجب أن تعلم معناها وأن تعمل بمقتضاها. لا بد من الأسنان يا عباد الله. إن جئت بأسنان مفتاح مسنن فتح لك، وإلا لم يفتح لك. إذا لا تغتر أنك تقول لا إله إلا الله لعلك لم تعمل بمقتضاها، بل لعلك قد كفرت بها وأنت لا تدري. إذن هذا المفتاح لا بد من أسنان له، أن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله. إذن هناك شروط لهذه الكلمة يجب أن تحققها حتى تنفعك يوم القيامة وتدخل بها الجنة. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق بها حيث إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.